بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
يروق المعاني في الحب الجميل ليصبح فهم الحياة جديد وبالعلم نسلك.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي القيوم، الحمد لله العلي العظيم، الحمد لله ذا الجلال والإكرام، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله وصفي الله وخليل الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كنا في الأيام الماضية من أيام الله نتحدث عن بعض ما وقع في أيام الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم جميعا بذلك فضل الله على رسوله وفضل الله على هذه الأمة، ومن ثم يكون ذلك سببا لشكر الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أيضا عدل الله جل وعلا مع أعدائه ومع أعداء دعوته ومع أعداء أوليائه، حتى يكون في ذلك قوة في التوكل على الله، وأنه من كان مع الله لا يخاف دركا ولا يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومن كان مع الله لا يحزن. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسر في عدم خوفهم وعدم حزنهم أن الله معهم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم من الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصلنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وما حصل فيها من تقسيم، ثم إن رجلا خرج من بين الناس مغضبا حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد والله ما عدلت سائر اليوم، والله ما عدلت سائر اليوم، تعطي أهل مكة قريش وتمنع الأنصار تمنع المسلمين، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ليس فيها عدل. سبحان الله، يتجرأ بهذا الكلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نظر إليه فأعلمه الله خبره وخبر ذريته من بعده وخبر أمثاله وأشباهه من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكان هذا الرجل أول زرع الخروج على الإسلام، والخروج على أولاة أمور المسلمين، والخروج على العلماء، فكان هذا أول بذرة، أول من خرج في الإسلام هذا الرجل، وخرج من الإسلام بخروجه على رسول الإسلام. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا الرجل لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقسيم رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم في أقواله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والمعصوم في أفعاله فهو المسدد في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. وتمضي صفحات الزمن ويصل الخبر إلى حدود الشام أن مكة قد سقطت في يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قبيلة هوازن المعروفة بقوتها وشكيمتها قد هزمت وسقطت في يد محمد صلى الله عليه وسلم. فخاف النصارى على كنائسهم وعلى دينهم المبدل، وألبوا قبائل العرب التابعة لهم في شمال الجزيرة العربية على محمد صلى الله عليه وسلم، وتجمعوا وأعدوا عدتهم. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويجهز جيشا يتوجه إلى الشمال لمواجهة النصارى، وعلى رأس الجيش زيد بن حارثة الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من دخل الإسلام من الموالي، فهو بمنزلة أبي بكر الصديق في الموالي. ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قط إلا وأمره عليها، لا أذكر سرية خرج فيها زيد بن حارثة إلا وكان هو الأمير. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجهزهم في بيت في مسجده بالمدينة: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وينطلق الجيش من المدينة نحو الشام، وفي مؤته يلتقي بالكفار بالنصارى من العرب والعجم، ألوف مؤلفة متجمعة لأجل أن يقضوا على دعوة الإسلام. واجههم زيد ابن حارثة بقوته وشجاعته وبسالته فقتل شهيدا في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة جالس على منبره ينقل أحداث المعركة في حينها حرفا بحرف، حركة بحركة. يقول الصحابة: والله إننا لجالسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وهو ينقل لنا أحداث مؤته، كأنما ينظر إليها. فيقول صلى الله عليه وسلم: قتل زيد بن حارثة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم تقبلها. أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، أخذها بيمينه قطعت يمينه، أخذها بشماله قطعت شماله، أخذها بعضديه وضرب حتى على عضديه، فقطعت يديه من اليد إلى المنكب اليمنى، واليد اليسرى من اليد إلى المنكب في سبيل الله. بقي بلا يدين، هجم عليه فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل جعفر، والدموع تذرف في عينيه، أحب رجلين إليه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عمه. ولنعد مع التاريخ قليلا إلى خيبر، حيث فتحها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل فيها من قتل من اليهود، وسبي من سبي منهم، وكان في من سبي أم المؤمنين صفية، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فقالت له ليلة الدخلة بها: يا رسول الله، لقد رأيت رؤيا. فقال لها: وماذا رأيت؟ قالت: قبل أن أتزوج بابن عمي رأيت أن قمرا سقط في حجري، فاستيقظت فأخبرت أبي فلطمني، ثم أخذ بيدي لأخيه وقال: إن هذه تزعم أن قمرا سقط في حجرها، أتريد أن تتزوج نبي العرب؟ قال لا، زوجها ابني. فزوجوها يهوديا، وفي ليلة دخلتها باليهودي جاء المسلمون فقتل اليهودي أبوها واليهودي عمها واليهودي زوجها، وأخذت لتكون زوجة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله: أنا ذلك القمر. وتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: يا رسول الله، لقد رأيت 3 أقمار سقطن في حجري، وشتان بين القمرين والثلاث، شتان بين القمر الواحد وبين 3 الأقمار تباعا، قمر صفية زواج، وأما قمر عائشة رضي الله عنها فالأول رسول الله يدفن في بيتها، والثاني أبوها أبو بكر يدفن معه، والثالث عمر بن الخطاب يدفن معه. لما قتل عمر وقبل أن تخرج روحه بعث إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما كنت لأقدم أحدا على هذه البقعة بين أبي وزوجي، لكنه القمر الثالث. وقصت القصة قصة الرؤيا، ولما دفن عمر معها في حجرتها لم تكشف عن رأسها قط، كانت تكشف عن رأسها زوجها وأبوها، فلما دفن عمر بقيت بحجابها حتى ماتت رضي الله عنها، تتحجب عن الأموات، فكيف بمن لا يتحجب عن الأحياء؟ في فرحة خيبر ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من خيبر، يدخل مسجده ذلكم الرجل الجميل، الرجل الطويل، الرجل الوسيم، الرجل الذي يشبه في خلقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانقه وقال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. جعفر كان هاجر أيام مكة إلى الحبشة، وبقي في الحبشة سنين حتى فتحت خيبر، فعاد منها إلى المدينة، فرضي الله عن جعفر وأرضاه، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيارا، فهو الذي جعل الله له جناحين بدل يديه اللتين قطعتا يطير بهما في الجنة، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. تقول عنه عائشة: ما رأيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته ومشيه وسمته وخلقه من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قتل حزن النبي صلى الله عليه وسلم لمقتله، ثم قال: أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصاري. عبد الله بن رواحة له شأن عظيم، هو شاعر الإسلام والمجاهد بلسانه في سبيل الله. عبد الله بن رواحة هو الذي كان يقول في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر قصيدته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه شعره، وكفى من شعره فضلا أن زوجته حصل لها موقف معه، كانت له جارية وله زوجة، وكانت إذا نامت الحرة الزوجة ذهب إلى السارية فتسرى، والتسري هو الذهاب سريا إلى المرأة ملك اليمين، فكان العرب يتسرون يعني يذهبون سريا مثل ما يسمى بالمسيار أو التسري. فتسرى فاستيقظت زوجته فلم تجده، فبحثت عنه فوجدته مع الجارية، فكأنها رأت بعينها ولكن لم تجزم، ظلام، لكن كأنه مع الجارية. فقالت له: لا تعرفني ولا أعرفك، ما دام تتركني وتذهب للجارية خلاص. قال لها: ما ذهبت للجارية وليست علي جنابة. قالت: إن كنت صادقا فاقرأ علي من القرآن، فإن الجنب لا يقرأ القرآن. قال لها: نعم صادق. فقص عليها من شعره، قرأ عليها من الشعر، أبيات شعرية جميلة يتكلم فيها عن الله وأنه على عرشه وأن عرشه فوق السماوات السبع، بأبيات شعرية في هذه المعاني ما أحفظها، فلما قرأها قالت الجارية صدق الله العظيم، قالت الزوجة صدق الله العظيم أنا اللي أخطأت، أما لو كان فعلا كان ما قريت قرآن، فحسبت الشعر قرآنا من جماله. فأخذ الراية عبد الله ابن أبي رواحة وهجم عليه النصارى ليقتلوه كما قتلوا زيدا وكما قتلوا جعفرا، فكأن عبد الله أخذته مخافة، خاف في البداية، فأخذ يقسم على نفسه: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. فضرب على أصبعه فقطعت أصبعه، فأخذ أيضا يشعر على أصبعه: أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، إلى آخر ذلك، ثم قاتل فقتل شهيدا. فنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وقال: أخذ الراية عبد الله بن رواحة وقتل شهيدا. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، أخذ الراية فهزها وقسم الجيش إلى ثلاثة أقسام: قسم بقي في المعركة، وقسم ابتعد قليلا، والقسم الثاني ابتعد قليلا، وقال: إذا أنا كبرت فأتوا كأنكم مدد جديد. كبر خالد فكبر الثلث معه، فأقبل القسمين، فقال الصحابة: المدد المدد، يعني قد وصل المدد، جاء الرعب إلى قلوب النصارى، وقالوا: جاء المدد للمسلمين، ولم يعلموا أنها خطة خالدية عاملها سيف الله المسلول، فانهزموا في قلوبهم ورجعوا وتقهقروا، فلم يتبعهم خالد، جمع بقايا المسلمين ثم عاد إلى المدينة. فلما وصل استقبله بعض شباب المسلمين من المدينة يقولون: جاء الفرار جاء الفرار، أنتم الفرار. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قولته: بل هم الكرار بل هم الكرار. وفعلا كانوا هم الكرار، أعادوا الكرة على الشام ففتحوها عن بكرة أبيها، وأعادوا الكرة على العراق ففتحت، وعلى مصر ففتحت، وعلى فارس ففتحت، وعلى اليمن ففتحت، حتى فتحت المدن الكبرى المحيطة بالجزيرة العربية من كل جهة. هذه مؤتة بعدما حصل فيها ما حصل، كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالثار لحبيبه زيد، ولحبيبه جعفر، ولحبيبه عبد الله بن رواحة، ولمن قتل معهم. وجاء الأمر بالغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الصيف، بعدما اشتد الحر واستوى الرطب وحلا واطمأنت النفوس للبقاء في الظل والماء البارد والرطب الجاهز. المدينة وقت الرطب جميلة ما تترك، وخصوصا وقت الحر الناس تكون في ظل وعندها رطب وفي أحسن ما يكون. وجاء الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش وأن يعود إلى الشام ليقتص ويأخذ بالثأر لمن قتل من المسلمين، وحتى يلقن النصارى درسا لا يسوء. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وقال: يا بلال، أذن في المسلمين، الصلاة جامعة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المسلمين في أمر مدني قال: الصلاة جامعة. قال بلال: الصلاة جامعة. أما إذا كان الاجتماع لأمر عسكري ينادي بلال بنداء آخر، ماذا يقول؟ يقول: يا خيل الله اركبي، وإلى الجنة ارغبي. فإذا قال: يا خيل الله اركبي، وإلى الجنة ارغبي، لا ترى إلا الفوارس على الخيول متسابقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المعركة جاء الناس فيها مشاة إلى رسول الله لا يجدون شيء يركبون عليه، لا يجدون ما يحملون عليه، فجاء الناس كما هم، منهم من لم يجد سيفا، ومنهم من لم يجد رمحا، ومنهم من لم يجد شيء يركب عليه. فاجتمع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ رسول الله يأمر الناس بالإنفاق في سبيل الله. فجاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر بشطر ماله، وجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجهز الجيش عن بكرة أبيه، جاء على عددهم بالإبل والخيل، خذ خذ خذ، وجاء بالذهب فصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يملك من ذهب من دنانير الذهب صبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان، اللهم ارحم عثمان، اللهم ارضى عن عثمان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، أمر من الله، صل عليهم يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. وكان الصحابة يريدون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيتسابقون بالصدقات والتبرعات والهدايا إليه صلى الله عليه وسلم. انطلق الجيش، تخلف من تخلف من المنافقين، وتخلف من تخلف من المؤمنين، وأما المؤمنون الذين تخلفوا فينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم تخلف بسبب جمله، وقسم تخلف بسبب زوجتيه، وقسم تخلف بسبب اجتهاد اجتهده فأخطأ. أما من تخلف بسبب المركوب، بسبب الجمل، فهو أبو ذر الغفاري وأبو خيثمة. فأما أبو خيثمة فقد وصل، فرآه الصحابة مقبلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: هو والله أبا خيثمة يا رسول الله. وأما أبو ذر فإنه كان عنده جمل بطيء لا يستطيع أن يسرع، فنزل عن جمله وأخذ متاعه على ظهره وأخذ يهرول على قدميه، فرآه الصحابة مقبلا، قالوا: ذاك سواد مقبل من جهة المدينة يا رسول الله. قال: كن أبا ذر. فلما وصل قالوا: يا رسول الله، هو والله يا أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. وصدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في خلافة عثمان بن عفان، كان أبو ذر رضي الله عنه صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يدخل الأسواق يزهد الناس في الدنيا، كلما وقف اثنان ليبيع هذا أو يشتري هذا، وقف أبو ذر في السوق ينادي: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، تبيعون وتشترون في الدنيا، وسوق الآخرة قد قام في مسجد رسول الله، تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله يقسم في المسجد. فمن لم يكن يعلم أو يعرف أبا ذر يصدق كلامه فيترك الدنيا ويذهب للمسجد، فيجد معاذ بن جبل يعلم الناس العلم، فيرجع لأبي ذر يقول: تقول ميراث رسول الله يقسم في المسجد وما وجدنا غير معاذا يعلم الناس العلم. فيقول لهم: أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاشتكى الناس أبا ذر لعثمان، قالوا: يا عثمان، يا أمير المؤمنين، إن أبا ذر أفسد علينا دنيانا، فامسكوا عنه. فأمر عثمان ابن عفان رضي الله عنه أبا ذر أن يخرج من المدينة ولا يبقى فيها. فخرج أبو ذر من المدينة إلى منطقة الربذة في جهة العراق، وهناك بقي يذكر الناس في الطريق الذاهبون إلى المدينة والشام والحجاز والعائدون، وقف في منطقة الطرق ما بين العراق والشام والحجاز، نقطة يذكر الناس ويدعو إلى الله حتى وافاه أجله وحده، ما معه إلا زوجته، وقبل أن يموت قال لزوجته كلمات، قال: يا أم ذر، إذا أنا مت فغسليني وكفنيني وضعيني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر فقولي: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غسلته وكفنته ولم يبق إلا الصلاة عليه، فصلوا عليه. فمات ليلا فغسلته وكفنته ووضعته على قارعة الطريق، وفي الصباح إذا ركب قادم من الشام فأشارت بمرطها، قالوا، وكان في الركب عبد الله بن مسعود، قالوا: هذه امرأة واقفة لوحدها في هذه البيداء. فقالوا، مروا عليها فقالت لهم: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مات هنا، فغسلته وكفنته وطرحته على قارعة الطريق، ألا فصلوا عليه. كان في الركب عبد الله بن مسعود، فنزل من فرسه وأقبل نحو أبا ذر يقبل رأسه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة يمة وحده، قد رأينا اثنتين وأرجو له الثالثة. دفن أبو ذر وحده ولا يعلم الآن مكان قبره، ولو علم لدفن الناس موتاهم معه. لكن حتى يصدق وعد رسول الله سيخرج أبو ذر وحده من قبره ليكون أمة واحدة، كل الناس تبعث أمم جماعات من قبورهم. هذه مقبرة البقيع كم، مقبرة العدل والعلا كم، مقبرة أحد كم، مقابر المسلمين، لكن أبو ذر وحده يخرج من قبره ويأتي إلى مكان حشره مع الناس أمة واحدة. أما القسم الثالث من المتخلفين فهم أولئك الذين منعتهم ظاهر الدنيا، ومنهم رجل من الصحابة كان له زوجتين ولم يكن في المدينة وقت خروج النبي، فأقبل على زوجتيه، فلما وصل قال: أين رسول الله؟ قالوا: خرج إلى تبوك. قال: يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في الحر، ويجلس أنا بين زوجتين في ظل أشرب الماء وأكل الرطب؟ لا والله، والله لا أدخل خيمة أي واحدة منكما. جهز لي فرسي وسيفي، فأخذ فرسه وسيفه وانطلق ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج مع النبي في هذه الغزوة منافقون، وتخلف عنه منافقون، وخرج معه في هذه الغزوة مؤمنون وتخلف عنه مؤمنون. فالمنافقون الذين خرجوا معه خالفوه في كل شيء، وكان عددهم 80 رجل. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال: يا حذيفة، اكتب فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فعدد له 80 رجل. قال: هؤلاء منافقون لا يلون شيئا من أمر أمتي. وكان للمنافقين جولات وصولات في عداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، منها أنهم سبقوا إلى البئر فأغاروها وأخذوا من مياهها في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسبقن أحد إلى تلك البئر، فعصوه وخالفوه وسبقوا، وكانوا يظنون أن محمدا سيموت من العطش هو وأصحابه. وقد حدثتكم عن هذه القصة في لقاء ماض، قصة تفجر الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم عاد فوصل، وقبل أن يصل إلى المدينة نطق ابن أبي، نطق وليته لم ينطق، نطق فقال كفرا وفجورا وفحشا وقولا عظيما ومنكرا كبيرا، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يقصد بالأعز؟ نفسه. ومن يقصد بالأذل؟ رسول الله. حاش وكلا. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، سيوف الصحابة مستلة تنتظر أمر رسول الله بقتل ابن أبي، ورسول الله يقول: والله لن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ويصل الخبر لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله عنه، ولد ابن أبي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد سمعت ما قاله أبي، فمرني أنا آتيك برأسه الساعة، أنا أقتل أبوي أجيب لك رأسه، فإني أكره أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فتدركني الحمية فأنتقم لأبي فأقتل مسلما بكافر. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لا تقتله يا عبد الله، إنه والدك. فقال: والله إذن يا رسول الله، لن يدخل عبد الله بن أبي المدينة حتى تأذن له أنت، وحتى يدخل جميع المسلمين، وحتى يعلم هو من الأعز ومن الأذل. فوقف عبد الله بن عبد الله ابن أبي في وجه أبيه، ودخل الناس إلا ابن أبي لم يدخل، وسيف ولده مسلوط في وجهه: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. فلما دخل المسلمون أذن رسول الله لابن أبي بالدخول، فعلم ابن أبي من الأعز، وعلم ابن أبي من الأذل، فعليه من الله ما يستحق. هذه ليست أول كلماته تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال قبلها فجورا وكفرا وقولا عظيما. لقد حصلت فتنة في المدينة بين المهاجرين، بعض المهاجرين والأنصار، فمر النبي راكبا على حماره ليصلح ما بين أصحابه، مر على ابن أبي فقال ابن أبي وقد وضع يده على أنفه: لقد آذانا نتن حمارك يا رسول الله. فقال له بعض الصحابة: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، وهو الذي تزعم الكذب والفسوق والفجور في حق أم المؤمنين عائشة، هو أول من اتهمها بالزنا، هو الذي تولى كبره، وهو الذي اتهمها واتهم صفوان رضي الله عنهما بما هما برئان منه. عائشة طاهرة طيبة زكية صديقة، ابنة طاهر طيب زكي صديق، زوجة خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فأذية ابن أبي لرسول الله كانت متواصلة، ويمضي الزمن ونعود إلى تبوك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أصحاب الأعذار ويستغفر لهم، وهم الكذبة المنافقون الذين لا عذر لهم، يكذبوا في الأعذار. ومن الأعذار ما هو مضحك: رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما منعك أن تخرج معنا للجهاد في سبيل الله؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل أحب النساء ولا أستطيع أمسك نفسي عن بنات الأصفر، وتعلم أن الزنا حرام، فخفت نخرج معك فأقع في الزنا. ومنهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وآخر يقول: يا رسول الله، ما عندي شيء، وعنده من الإبل والبقر والخيل ما يكفي للجيش. ومنهم من لا يجد عذرا فيصدق. ثلاثة رجال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما عذركم؟ لما لم تخرجوا؟ يا رسول الله، لا عذر لنا، والله إنا لأقوياء، وعندنا المال وعندنا الخيل وعندنا الوقت، ولكن لم نخرج، ولا عذر لنا. أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. الرسول يشهد لهم بالصدق ويقول: ألا، لا يكلمهم أحد، لا يرد عليهم السلام أحد، لا يزرهم أحد. وتبدأ المقاطعة العالمية الإسلامية لهؤلاء الثلاثة لأنهم صدقوا. فقاطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويمضي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ويأتي أمر الله لزوجاتهم أن يقاطعنهم، وفيهم هلال بن أمية وكان كبير سن، وتأتي زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلال بن أمية رجل كبير، أخدمه ولا أكلمه؟ قال أخدمي ولا تكلمي، لا تردي عليه السلام، قدمي طعام وشرب لا يمجه بس أتكلم. أما كعب بن مالك والآخر فزوجاتهم تركوهم، شباب تركوهم زوجاتهم. قال كعب بن مالك: فعمدت إلى جبل سلع، جبل سلع، فكنت فيه، فإذا سمعت الأذان نزلت فصليت ثم رجعت ولا يكلمني أحد. قال: أسلم على الناس السلام عليكم، فلا يرد السلام. قال: أسلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله، فلا يرد السلام. وفي تلك الورطة جاء كتاب من الروم، لأن كعب بن مالك سيد في قومه، كتاب من ملك الروم يقول فيه: يا كعب بن مالك، بلغنا ما فعل بك صاحبك من الهوان، وأنت لست بدار هوان، فالحق بنا نواسك. فلما قرئ عليه الكتاب قال: هذا والله من الفتنة، فأخذه ومزقه ورمى به في التنور صدق. فلما أكملوا 40 يوما نزل جبريل في الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة على النبي وعلى المهاجرين وعلى الأنصار وعلى هؤلاء الثلاثة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب الله على الثلاثة في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يبشرهم؟ فتسابق الصحابة لتبشير هؤلاء، فكان أول من بشر كعب بن مالك، فجاء يمشي وكانت عليه بردة فأهداها لمن بشره بتوبة الله. هؤلاء الثلاث تاب الله عليهم فكانوا من الصادقين ومن أهل الإيمان، ونزلت خواتم سورة التوبة تتحدث عن قصتهم. أيها الأحبة في الله، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ثانية ليعود الكر على الشام، جاء المرض فمنعه من السفر والقتال، فجعل على الجيش أسامة لينتقم أسامة لأبيه زيد، كما أراد النبي أن ينتقم في تبوك فلم يحصل قتال. قال زيد بن حارثة: ومعه جيش المسلمين، وكان فيهم من كبار المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معه من الصحابة، وأمر الصحابة أسامة واقترحوا عليه ألا يخرج حتى يعلموا ماذا يحصل لرسول الله. بقي جيش أسامة جاهزا منتظرا لأمر رسول الله أو لأمر الله في رسول الله. مضى الزمن ومات رسول الله قبل أن يخرج أسامة. هذا الموضوع، موت رسول الله وكيف مات وماذا حدث عند موته، هو موضوعنا غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.